بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك مفاهيم عديدة يعيش وفقها البشر في حياتهم ويحاولون أن يطبقوا حياتهم وفقها، ينزل سلوكياتهم على وفق تلك المفاهيم. وهذه المفاهيم متنوعة مختلفة فيما بينها، ودرجة دخالتها في الحياة أيضا مختلفة، ونفس المفاهيم هذه مختلفة فيما بينها، ونفس المفهوم يختلف من فرد إلى فرد، من بلد إلى بلد، من ثقافة إلى ثقافة. شنو معنى هذا الكلام؟ خلنا نضرب أمثلة. مثلا مفهوم من المفاهيم التي يعيش وفقها البشر هو مفهوم الحرية. اليوم شكو مؤسسة، شكو رئيس دولة، رئيس تنظيم يرفع شعارات، وهذه الشعارات يريد من عندها تجذب الناس، تجذب الناس إلى، وهذه الشعارات متنوعة، من أهم الشعارات الحرية. هذا بلد الحرية بحريات متاحة للمجتمع للأفراد، وهذا القائد أعطانا الحرية، وهذا الرئيس أعطانا الحرية. زين، هي الحرية شنو؟ مفهومها نعيش وقت كل احنا نريد الحرية في حياتنا، كل واحد من عندنا يريد الحرية. الحرية هي شنو معنى؟ منتج المعنى هذا شوفه يختلف بين مجتمع ومجتمع، بين فرد وفرد، حسب اختلاف الثقافات، حسب اختلاف التقاليد والأعراف، حسب اختلاف الديانات. تروح الى مجتمع مثلا يفهم من الحرية الانفلات التام، حتى يكون الفرد حرا وعند حرية يكون كيف يصنع ما يشاء، شو يريد يسوي؟ بس شو يريد يسوي؟ يطلع يرقص بالشارع وكيف، مش عريان على ساحل البحر كيف، يروح يلطم على راسه، كيف شو يريد يسوي؟ سينقل ينقل. يقولون اللي يدخل الفرنسا، يقولون يدخل الفرنسا اكفد لوحات موجودة للوافدين يقروها. اللوحات مكتوب عليها اصنع ما تشاء في فرنسا الا ان تحمل سكينا على فرنسا. شو تريد تسوي سوي بس لا تقتل لك فرنسا. بعض المجتمعات تفهم الحرية هي كيف يشتري سوي بعض المجتمعات لا بعض القيادات لا حرياتها مو هيك. تقيد شوية من حريات الإنسان تعطيه حريات لكن في داخل دائرة. بس هاي الدائرة شو هم تختلف. البوذيين عندهم حرية لأفرادهم ضمن دائرة. المسيحيين ينطونهم حرية لأفرادهم ربما أقل شوية من البوذيين. انتج للمسلمين نعم عندنا حرية. الإسلام فهو إسلام دين الحرية لكن الحرية ما تشنو مقيدة. أنت حر أصنع ما تشاء لكن في ضمن الدائرة التي يخطها لك الإسلام. لا تفعل محرم، لا تتجاوز على حق غيرك، لا تصنع أمر تضر به المسلمين. أصنع ما تشاء من على قبيك بس دن الأمور القيود كل ما تتجاوز. فشو مفهوم الحرية؟ مفهوم ضروري. وبعض الأحيان تصير عندنا ثورات وإسقاط حكومات ودول من أجل هالمبدأ مبدأ الحرية. لكن شنو معناه وشنو حدوده؟ فتشيء بنوع من المطاطية. فد واحد يمط زايد واحد يقصر زايد كذا. مفهوم إيش عليه؟ مفهوم مثلا تجي مفهوم الجمال هم مفهوم إيش عليه بالمجتمع مطلوب. الجمال مطلوب في الزوجة، واحد يريد الزوج لوحدة حلوة، مطلوب بالسيارة، مطلوب بالهندان، حتى بالخط، هم شنو؟ الخط الجميل يزيد الحق وضوحا، يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الجمال فد مطلب فطرة عند الإنسان يميلوا نحو الجمال. شوف انت فد بناء مرتب ومهندس وكذا، شوف تظل تطالع فيه وتنظر له فد شجرة جميلة وبها ورود وبها ثمار، تنظر لها شوية تلطف الجو بالنظر إليها. فد مطلب طبيعي فطري الجمال. بس هو شنو الجمال؟ شنو يعني قياس الجمال؟ عندنا فد قياس خاص مال الجمال يختلف. شوف لك فد واحد اشقر عيونه شلاتي ماخذ له فد وحدة سودة صخلة مو لطيفة. شوفه بس هي بس ولو نظر الامير بعيني قيس سينقل. يقولون فد واحد ملك زمن مجنون ليلى يسمع بالاشعار الضخمة اللي مجنون ليلى وهذا هايم على وجه الصحراء ويدقون سجاجين ما يدري وكذا. فقال عمر ده شوف ليلى شنو من جمال شنو من حسن شنو عيون عندها شنو. من شافه يقول في الوحدة سودة كانت لونها أسود كذا. فمن شاف مجنون قال ولك انت هاي الخاطفة بيها وحارق الدنيا انت بأشعارك وكذا شنو هاي مو حلوة. فش قال له مجنون ليلى ينقل عنه قال له ولو نظر الأمير بعين قيس لما رأى غير جمال ليلى. فهو عنده حلوة حتى شدك علاقة. شوف الجمال فد واحد ينظر للوحدة يقول الله الله شحلاتها يتخبر. فد واحد يقول لك ايش صدق انت ما عندك ذوق جمال يختلف. فد واحد تعجب السيارة الفلانية يقول والله ما بس هي. يجي فد واحد يقول لك ويش تحجي صدق انت هذا تضرب بنزين هذا شكلها ما ادري شلونه هذه كذا. في كل حال الجمال هم مفهوم نعيش وفقه ولكن هذا هم مفهوم يختلف. مفهوم الغنى والفقر هم مفهوم ومطلوب في الحياة يختلف من فرد لفرد آخر. جزء تجي لك فد إنسان إذا تنطي راتب مثلا يسد رمقه يعتبر نفسه غني والحمد لله أنا غني خير من الله أنت عايش. وبعض الناس لو تترس حلقة ذهب أم يقول لك شنو والله ما عندي شيء ما عندي فقير كذا. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثة ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. بعض الناس يش من القبيلة. فالمفاهيم كثيرة نعيش في الحياة يفقها. هذه المفاهيم تختلف من فرد لفرد آخر من جهة لجهة حسب الثقافات حسب المكان حسب الزمان. وهذا في الحقيقة واقعية نعيشها. من المفاهيم التي نعيشها في الحياة وهو أيضا مفهوم عام جميع البشرية تعيش وفقه هو مفهوم العبودية. وأن الإنسان لابد أن يكون عبدا لخالقه. هذا مفهوم كل المتدينين يهود ونصارى مسيح سواء كانت الديانة السماوية أو حتى الديانات الأرضية الهندوسية والبوذية والزرادشتية وما أدري شنو هاي الديانات الموجودة. أنا لعتم مفهوم العبودية، عبودية اللي كان الطاعة المطلقة للخالق. هاي العبودية تختلف من فرد لفرد آخر. هسه احنا كلامنا مع المسلمين، احنا كمسلمين نقر بهذا المبدأ ونقول انه احنا شنو، احنا عبيد لله عز وجل. هي شنو معنى العبودية؟ شنو معنى العبودية؟ مفهوم نعيش وفقه، فلا بد ان نعرف معنى. هنا التفتوا، راح يصير الربط بعنوان السلسلة العامة مالتنا، كيف نكون من اصحاب الايمان المهدي. قلنا قرآنيا نحتوي القرآن وآيات القرآن، قلنا نأخذ آيتين. الآية الأولى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سألنا سؤال، قلنا شنو يعني عبد؟ رجعنا للقرآن لقينا نموذجين، نماذج، اختارينا نموذجين. نموذج الأول الحمد لله كملنا الكلام فيه، آيات سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. انتهى الكلام فيه. هذا النموذج. لينا نتكلم بالنموذج الثاني اللي يذكر لنا شنو حقيقة العبودية لله عز وجل. هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل وساقها لنا مساق المثل، ضرب الله مثلا عبدا. شنو هذا العبد؟ شنو مواصفاته؟ كيف تكون عبدا لله عز وجل؟ مثلك هذا مفهوم العبودية، مفهوم مطاطي. انفهم بعدة انواع من الفهم. بعض الناس يقول انا عبد لله عز وجل، لكن متى يعبد الله عز وجل؟ يعبده فقط بالشدة، يوقع بشدة وتضيق عليه الدنيا، هناك يتوجه لله عز وجل. الهي انا عبدك، ساعدني، فرج عني. بعض الآيات القرآنية تشير لهذا الجانب، يقول عز وجل في بعض الآيات القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بعض الناس بس وقت الشدة يذكر الله عز وجل، فإذا صرخا ينسى الله عز وجل، ولكنه يقول مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وبعض الناس بالعكس، من يصير عنده رخاء وأموره ماشية عدل يصلي وكذا، ومن تصعب عليه يقول والله ايش مطيني حتى صلاة بعد ما أصلي. إيش أقول الناس موجود؟ أنا مو حاسب من الخيال، أنا موجود أقول شيء بشر. اكو بعض الناس تعبد الله عز وجل في العلن قدام الناس، قد قباله حكي شلون حكي، كل ذكر لله عز وجل وعباده، شوف صلاتها مش حالاتها، ومصوم كذا. من يصير بالخفاء، من يذهب الى منطقة مثلا بعيدة ماكو عليها مراقب، ينزع الدين خلي بالتك متشم ينزل. هذا مواقع. انا اتذكر قبل فترة ريتت اشتري لفت سلعة، فرحت انا واحد الاخوة ورحت اجدع شيء يعني، فقعدت ويا هذا اللي جاي اشتري من عنده، ظهر وصديق هذا صاحب اللي راح وياي، قال له تدري بي وين كنت؟ قال له وين؟ قال والله كنت بتركيا. قال لي قال لو دعتك اول ما طبيت التركية. قلت له ربي من رخصتك هالاسبوع لا تحسب علي، هالاسبوع لا تحسب علي. قال له رحت للبحر ورحت وطلع الفيديوهات وشلون كان يطلع بالسفينة والنساء العاريات وياه وكذا، ربي لا تحسب علي هالاسبوع. يعني الله زين مقدمهم طلب ويحل لا يحسب علينا باشر ونفطر باشر كلنا. صار الدين كيف معك احد يدري بي رب لا تحسب عليه، الله الله عزب له مشال فيها وميت وشكو ناس ودعتك اكو يجي ناس موجودة. من يرجع بس ما اريد اقول لك شنو هذا شخصيته هنا، من يرجع بالعراق فالدفلان الفلاني وهم مقدس ويعتبرونه وهم كذا ويقدمونه على كل حال. كيف اكو ناس هم يعبد الله لكن يعبده بالعلن قدام الناس وعن العيب، بينه وبين نفسه لا ينزع. وقلنا ربنا تحسب علي مرة خطك يعني. كيف اكو ناس تعبد الله في زمن دون زمن آخر. شهر رمضان شفنا كل احنا زينين وصلاتنا ملتزمين بها، صلاة الفجر ما نفارقها لأن بها السحور لازم نقعد في السحور ها، ونقرأ قرآن شوية أغاني نقول لا ما يصير احنا صايمين ونسمع أغاني وهم يصير تبتعد كذا. يخلص شهر رمضان يرجعون الحلال والحرام يصاحبون يقعدون على كرسي واحد ولا كأنه شيء صار. شوف النسوان المكياج يرجع طبيعي والحجاب يندف والشباب هم يرجعون ويطلعون كنا تعبد الله في مكان دون مكان آخر. من يروح للزيارة وهالأجواء الإيمانية وكذا يدخل عند الإمام يبكي وكذا، بس من يطلع ينزل بعض الشباب وين قلت لهم سألتهم قالوا والله شيخنا رحنا زيارة الإمام الكاظم الله يوفقكم قلت لهم الله يوفقكم، وبعدين قالوا والله رحنا الحديقة الزهراء الإمام الكاظم صلوات الله عليه راح الحديقة الزهراء. ماكو توافق ماكو تناسب بين القضيتين، ماكو هيك ناس هم يقولون نعبد الله ونرضي نحصل الثواب. مفهوم العبودية مفهوم واضح عندنا في بعض الأحيان، كثير من الأفراد ينظرون إلى مفهوم العبودية مفهوم نسبي، في مكان دون مكان، زمان دون زمان، لحظة دون لحظة. نرجع للقرآن الكريم، قلنا شنو معنى العبودية؟ كيف يكون الإنسان عابدا صحيحا لله عز وجل؟ يجي القرآن الكريم شو يقول لنا؟ يقول ضرب الله مثلا عبدا، أي شنو صفات العبد؟ شلون يصير عبد؟ اللي يريده الله عز وجل يصفه بصفتين، أي ليلة نتكلم بصفة، ليلة القادمة نتكلم بصفة ثانية إن شاء الله. شنو الصفة الأولى؟ عبدا شنو؟ مملوكا. أهم صفة في العبد، إذا أردت أن تصبح عبدا فلا بد أن تعيش حالة المملوكية، إنه أنت مملوك للغير. هذه الصفة صفة ضرورية، هذه الصفة بالمناسبة مو صفة نظرية، كل الصفات اللي ذكرناها مو صفات نظرية، صفات عملية. فيجي فد واحد يقول كيف أكون مملوكا؟ طبعا من نقول مملوكا المقصود أن تكون تعيش حالة المملوكية لله عز وجل، لا أن تكون مملوكا لغير الله عز وجل، لا أن تكون عبدا للهوى أو لمال لطمع أو لامرأة أو لمنصب، لا لا. المقصود من العبودية التي صفتها المملوكية هي أن يكون العبد ملكا لله عز وجل. حتى يجي فد واحد شلون يعني واحد يكون ملكا لله؟ شنو معنى المملوكية؟ من نرجع لمنظومتنا الإسلامية نجد أن حقيقة المملوكية لله عز وجل تمر عبر خطوات، خطوات هذه لازم نفهمها نطبقها في حياتنا عمليا حتى يكون أحدنا عبدا مملوكا لله عز وجل. شنو هاي الخطوات التي تحقق المملوكية؟ الخطوة الأولى حتى نفهم المملوكية، ليس معنى المملوكية من تقول أنا مملوك لله عز وجل. بعض قد يتصور شنو؟ إنه يعني هاي الفلوس هي مو ملكي، ملك الله عز وجل. وهاي الثوب اللي لابسه ترى هو مو ملكي، ملك لله. هذه السيارة اللي عندي مو ملكي، ملك لله عز وجل. أي صحيح. بس مو هذا معنى المملوكية بالمعنى الصحيح. من تقول أنا مملوك لله عز وجل مو معنى أنه ما تملكه هو ملك لله عز وجل، لا مو هذا معنى، معنى أنه أنت. هاي من تقول أنا، هاي الأنانية، هاي الأنا اللي ترافق الإنسان منذ نعومة أطفاله إلى أن يتوفى، يقول أنا، هذه نفسي، هذا روحي، هذا جسمي، هاي هذه أنت، هذه هي اللي ملك لله عز وجل. مو بس سيارتك وفلوسك وأولادك ومنصبك وجاهك وتكريمك عند ذني، واضح جدا أن ملك لله عز وجل، واضح جدا. أنت نفسك أنت بما تملك ملك لله عز وجل، مو فقط ما تملك، لا أنت ملك لله عز وجل. هذا الإحساس كنت نعيشه. فأنا وما أملك كلاهما علم الملك، كلاهما ملك لله عز وجل، هذا معنى المملوكية. حتى يجي فد واحد يمكن له سهل، لا صدق انت هيك ملك، يقول لك اي والله ترى أنا وما أملك ملك لله عز وجل. جيد هذا اعتراف. زين هذا الاعتراف تجينا الخطوة الثانية، إذا كنت أنت وما تملك ملك لله عز وجل. إذن أنت الآن تصرفك بهاي الأموال بالفلوس، تصرفك بأولادك، تأمر ابنك تقول له قوم جيب لي، تصرفك إنها جاي تحكي، جاي تشوف، جاي تأكل، جاي تشرب، هذا كله مو ملكك. هل معناته شنو؟ معناته جاءت الصبر بحق غيرك، صحيح؟ غيرك من؟ الله عز وجل. الله عز وجل خولنا وكلنا في هذه التصرفات. الخطوة الثانية أن نحس، أن نستشعر أننا في تصرفاتنا في الحياة لسنا مستقلين، إنما نحن وكلاء. أن تحس، أن تعيش حالة الوكالة، وأنا وكيل الله عز وجل. الله عز وجل استخلفني في الأرض، جعلني وكيلا في الأرض، أعطاني وكالة، قال يا أبا أنت وكيلي في التصرف بنفسك وبما تحت يديك، فتتصرف بأموالك، تتصرف بزوجتك، بأولادك، بجاهك، بمنصبك، بنفسك تتصرف. كل تصرفاتك ما فيها استقلالية، كل تصرفاتك هي تصرفات شنو؟ تصرفات وكيل، وليس التصرفات مستقل أصيل، لا كلها تصرفات وكيل. فإذا حتى يستشعر أحدنا المملوكية لابد أولا أن يستشعر أنه هو وما يملك ملك لله عز وجل، هذا واحد. اثنين، أن يستشعر حالة الوكالة، أنه ما دام أنا وما أملك ملك لله، وشلون جاي أتصرف أنا؟ بالأذكار، الله سبحانه وتعالى أذن لي أن أتصرف، جاي تصرفاتي بالوكالة. لحد الآن ترى بعدنا خطوات نظرية، هذا كله نحكي حشمش. أي واحد من عندنا إذا تجد حشاك لك صحيح، أنا وكيل لله عز وجل، كله ملك لله عز وجل، الله استخلفني في الأرض. جيد، إذا كنت وكيل تجينا هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة، هل يجوز للوكيل أن يتصرف بأكثر من حدود الوكالة؟ يجوز؟ ما يجوز. أنا أعطيتك مثلا أعطيتك فلوس، قلت لك هاي الفلوس تنطيها بيد فلان، لا تنطيها لابنه، انطيها بيد فلان، غير هذا ما يحق. أنت وكيلي فقط في إيصال الأموال لفلان. خو أنت رحت تعبان، دقيت الباب، طلع لك الولد، وين أبوك؟ ما موجود. طب هاي فلوس أمانة إلي، يقول لك ينطيني إياها. يقول يلا يا عزة هذا ابنه معقول يعني، تفضل عملها ينطيها لأبوك. فاحنا يقول لي هاي حالة صحيحة بالشرع صحيحة؟ لا مو صحيحة. ليش؟ لأن أنا من أعطيتك وكالة قلت لك كلمة تطيح لفلان، غير فلان ما يصير. خالفت الوكالة لما خالفت الوكالة؟ العقلاء يذمونك، يقولوا لك خالفت الوكالة. والشرع يقول لك انت ضامن هذا الولد، اذا اكلهن تروح تخسرهن، انت ليش خالفت الوكالة؟ تعال تخسر تجيب فلوسي. فالوكيل لابد ان يتصرف في حدود الوكالة، لا يجوز له ان يتجاوز على الوكالة. هاي المسألة اللي يحكم بها العقلاء ويحكم فيها الشرع. جيد، هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، انه ما دام سر التصرفات وفق الوكالة لازم التزم بما تفرضه علي الوكالة، لا يجوز لي ان اتجاوز هذه الوكالة. زين، اذا لا يجوز لي ان اتجاوز هذه الوكالة، تعالوا لحد الان بعت الشغلة ما واضحة، بعت لحد الان ترى الشغلة مبهمة، كل احنا نحجيها، تعالوا انطونا مؤشرات واضحة، كون شوفوا بعيوننا مؤشرات مادية. يجي هنا نام الفيصل، ناهي الكلام الواقعي. واذا كنت وكيل ولا يحق لك أن تتصرف إلا في ضمن الوكالة، تجي هنا المؤشرات على حقيقة هذا الإحساس. طيني في المؤشرات، يعني في الأمور نسويها عملية، هاي الأمور هاي الأفعال تكشف عن أنه فعلا أنا جاي أعيش المملوكية بالتي يريدها الله عز وجل. أنا وما أملك لله، أنا وكيل، أنا أتصرف وفق الوكالة. شلون هاي تبين؟ هاي الخطوة الرابعة تبين هاي الحقيقة، وهنا هو الكلام المطلوب. هذه المسألة التي لابد أن نلتفت إليها، هذه الوكالة اللي قلنا لابد أن أتصرف فيها وفق الوكالة، لها مؤشرات. من أهم مؤشراتها هي شنو؟ هي الرضا بما أمرني الله عز وجل وبما قسم الله لي. أن أرضى بما قسم الله لي. هذا الرضا اللي هو في مطلب عملي، يعني عدم الاعتراض، أن لا أعترض على أمر قسمه الله عز وجل، أن أكون مسلما لله عز وجل فيما يريده مني. هذا التسليم، هذا الرضا القلبي، هذا الرضا العملي، عدم الاعتراض العملي، مؤشر واضح جدا على حقيقة الوكالة. فنجي مثلا، الله أمرني أن أخرج قسما من أموالي بعنوان الخمس والزكاة. شوف الواحد يعترض يقول أنا جاي أتعب، أنا هاي مرات أفطر على ملاحظة كم فلس، تعال قلت له خمس، إيش الحشاش؟ شنو كفيل بالفقيرة؟ إيه كفيل. الله عز وجل فرض عليك هذا الشيء. إن الله عز وجل افترض أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاء فقير إلا بما منع غني، والله سائلهم عن ذلك. أنا ما أعترض على أمر فرضه الله عز وجل علي، لابد أن أكون مسلما لله عز وجل فيما فرضه الله علي. في كل تصرفاتي أنا أكون مستسلم لله عز وجل. صوم بالحر أصوم بالحر، صلاة أصلي. إذا الله عز وجل يأمرني بأن أحسن لمن أحسن إلي، أحسن لمن أحسن إلي. يأمرني بأن أبر والدي. حس الوالدان في بعض الأحيان يصير عندهم تصرفاتهم شوية يعني يزيدونها شوية عن اللازم، من باب البر، من باب الرأفة، ومن باب امتثال الأمر الإلهي، أسلم لهذا الشيء وأقول إلهي اجعلها في ميزان حسناتي، لأن الله أمرني أحتسبها عند الله عز وجل. فالمملوكية تصل بالنتيجة إلى أنه عدم الاعتراض على ما فرضه الله عز وجل عليه، وأن أرضى بما قسمه الله عز وجل إليه. هذا المعنى الذي تريده من الروايات، ينقل عن أحد العلماء، قالوا له ما الدرجة التي وصلت إليها من الرضا لله عز وجل؟ قال لهم وصلت إلى مرحلة لو جعلني الله عز وجل جسرا على وادي جهنم وعبر الناس علي كلهم إلى الجنة ثم رمى بي الله عز وجل في جهنم لرضيت إقامتها. هذه مسألة كنا نلتفت إليها، أن نرضى بما يقسم. تحدث أمور ربما تحدث لا بإرادتنا، ربما بتقصير، ربما بغفلة، تحدث أمور، يحدث بلاء. أنا أكون فيما بيني وبين الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. هذا حصل هذا الأمر، أنا أكون أرضاه، لأن أنا عبد ما بيني فالشيء، كن أرضى بما قسمه الله عز وجل. سئل أحد الزهاد، قالوا له كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من الزهد والرضا بما قسمه الله عز وجل لك؟ قال لهم تعلمت هذا الشيء من عبد أردت أن أشتريه من سوق النخاس. ذاك الزمن كان أكو عبيدي بهونهم، قالوا أنا هل تشوفون الزاهد العابد العالم، ترى هذا تعلمت من عبد، مو أنا تعلمت من عبد، علمني هذا الشيء. قالوا له شلون؟ قالوا يوم من الأيام رح تشتري لي عبد. ورحت للسوق، سوق النخاسين، وجدت عبدا أعجبني شكله، كذا أعجبني، رحت أقلب هذه السلعة اللي أريد أشتريها. قلت له أيها العبد ما اسمك؟ شنو اسمك؟ كل التفت إلي قال سمني ما شئت. كيف كيف شو تريد سميني؟ سميني لزين. أحب أشتريك، أتحب أن أشتريك؟ قال إن شئت اشتري ممكن. قلت له زين إذا اشتريته شنو نوعية الأكل اللي تريدها؟ قال أي ما تطعمني، شو تريد تنطيني أكل آخر؟ قال له زين شنو المكان، مواصفات المكان اللي تريد تنام بيه شنو؟ قال أي ما مكان تعطيني كيف. قلت له كل ما أقول لك كيفك كيفك. استغربت من أنت، قلت أدري شنو الأجوبة، كل ما أقول لك كيفك كل ما أقول لك هي أجوبة. قال له أنا شنو؟ قال انت عبد؟ قال له انت شنو؟ قال انا مالك ارد اشتريك. قال له ما شأن العبد فيما يريد وما لا يريد؟ وانا عبد ما بيدي بك شيء، انا ملك الك بعد، وكيفك شو تريد تسوي انت تسوي. ما شأن العبد فيما يريد وما لا يريد؟ يقول انا التفتت النفس، هذا انسان عرضت عليه العبودية، باكر اعتقه ويرجع حر حال حالي، ومع ذلك يتصرف ويا هيش تصرفات. لما لم التفت الى نفسي مع معبود الحقيقي، مع مالكي الحقيقي؟ ليش انا ما اتصرف مع الله عز وجل بهالاحساس؟ ما شأن العبد فيما يريد وما لا يريد؟ اسلم امري الى الله عز وجل واقبل بما قسمه الله عز وجل الي. ليش يقول انا ما اتصرف؟ قل وتعلمت الزهد منه وصرت كما تروني. فالعبد الحقيقي لله عز وجل يعيش هذا الاحساس، هذا الذي علمنا اياه الامام الكاظم عجل صلوات الله وسلامه عليه في الروايه المعروفه مع بشر الحاتي، يوم كان يمشي وسمع الدفوف تضرب في بيت بشر، ويقولون بشر كان رجل من اولاد المترفين، كان مترف غني، وعادة ما نقول دائما في بعض الأحيان عادة الغنى يجر مثل هذه الأمور، فلوس الهواي يجر إلى هذه الأمور. وخرجت الجارية سألها الإمام الكاظم صلوات الله عليه، قالها لمن هذه الدار؟ قالت له لسيدي بشر. قالها سيدك بشر حر أو عبد؟ قالت سبحان الله بل حر. قال صدقت لو كان عبدا لله لاستحيا ولخاف من الله. ورجعت هذه الجارية أخبرت بشر، قالت له هيك شخص هيك قال لي يركض حافي خلف الإمام صلوات الله عليه يدركه في الطريق. قال له سيدي أنا بشر العاصي، إذا تبت خلي من توبة. قال نعم نعم تبت، تعب الله عليك. رجع كسر أوان الخمر، طرد المغنين، وصار يمشي إلى نهاية أمره حافي تيمنا بتوبته على يدي الإمام الكاظم صلوات الله عليه حافيا، وصار بشر الحافي. لو كان عبدا لله لخاف ولاستحيا من الله. ونحن لو كنا عبيدا لله وأحسسنا بالمملوكية التامة لله عز وجل لخفنا من الله، لاستحيينا من الله. هكذا يكون الإنسان عبدا، وهكذا نكون قد خطونا خطوة مهمة باتجاه أن نكون من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وهكذا يريد منا أهل البيت صلوات الله عليهم أن نسلم لله ما يأمرنا، أن لا نعترض على شيء حكم به الله علينا، أن نرضى بقضاء الله عز وجل، وأن كل ما يحدث عندنا من شيء نقول هون ما نزل بي أنه بعين الله، كما كان يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كلما يقتل أحد أصحابه، كلما تمر عليه مصيبة، هون ما نزل بي أنه بعين الله. كان عنده رضا تام بما قسمه الله عز وجل له، وعلم أصحابه هذه المسألة، لذلك رضوا بما قسمه الله لهم، ووطنوا نفسهم على أن يفدوا أرواحهم من أجل الدين، لأنه أرواحهم بعد ليست ملكا لهم، هي ملك لله عز وجل، والله عز وجل اشتراها منهم وثمنها الجنة، إذن لما لا يبيعونها بالجنة؟ إن لأنفسكم أثمانا فلا تبيعوها إلا بالجنة. وطن أصحاب الحسين أنفسهم على أن يبيعوها من أجل رضا الله عز وجل، ومن أجل رضا الحسين صلوات الله عليه. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. وفعلا أثبت أصحاب الحسين هذا الموقف، لذلك لما أذن لهم الحسين عليه السلام بالتفرق ما تركه أحد منهم، كان يأتي لهم واحدا واحدا ويأمرهم، يطلب منهم أن يفارقوه في الليل، ويقول لهم أنتم في حل من بيعتي، ما يتركوه. يقوم له أحدهم قل سيدي ولمن نذهب؟ نذهب لنبقى بعدك، قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله. وهكذا كل الأصحاب بقوا مع الحسين صلوات الله عليه وكانوا يتسارعون في فداء أنفسهم. تنقل بعض الروايات أن امرأة اسمها أم وهب كانت مسيحية أسلمت في الطريق مع الحسين، هي وابنها وزوجة ابنها أسلموا مع الحسين وصاروا في ركب الحسين صلوات الله عليه. أمها في اليوم العاشر كانت تنظر إلى الأصحاب، كل واحد يقدم نفسه فداء للحسين وفداء للدين، تنظر إلى النساء، شاركت بعض النساء بأولادها. هي ما عندها ولدها، جاءت ولدها وهب، وجدته جالسا في الخيمة، قول سألته ما أنت صانع هذا اليوم يا وهب؟ قال أمه ما تريدين أصنع؟ قالت أريدك أن تقاتل بين يدي الحسين. قال لأنعمنك عينا. فرز وهب قاتل، صيب بجراحات، جاء إلى أمه. أمه رضيت عني؟ قالت لا والله، أنا ما أرضى عنك، لا أرضى عنك حتى أراك قتيلا بين يدي الحسين. قال لأنعمنك عينا. رجع، لكن زوجته الشابة تعلقت به، قالت له يا وهب أبقي لي من نفسك بقية، أنت إذا ذهبت قتلت، أنا من ولي، أبقي لي من نفسك بقية. الأم قالت لولدي اتركها، اذهب بيض وجهي أمام الزهراء، قاتل بين يدي الحسين. كل رواية ترك زوجته، ذهب قاتل، قطعت يمينه، قطعت شماله، قبل أن يقتل كل روايات سمع صوتا من خلفه، صوت امرأة ينادي يا وهب قاتل دون الطيبين أولاد الطيبين. التفت وإذا زوجته تقاتل بعمود خيمة، استغرب وهب من هذا الموقف، قال لها يا امرأة كنت تمنعيني من القتال والآن تقاتلين إلى جنبي؟ قالت نعم. قال لها ما الذي جرى؟ قالت يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي رأيت من الحسين؟ قالت يا وهب يا وهب رأيته جالسا على باب خيمتي وهو ينادي وقلة ناصرا. هذا الصوت هز هذه المرأة، ما الذي صنع بزينب وهي ترى أخاها وحيدا في كربلاء؟ اتقلة نادي يا أخويا ومالك معين وقامك على الغبر مطاعين. أنا منين جتني كربلاء منين؟ كان الحسين يصبر أخته زينب، أخي زينب لا تشقي علي جيبة، لا تخمشي علي وجهة، واحفظي لي العيال، تقل لأخويا وصبنا قبل الترحلون وقبلا على الغبرة نامون. يا حسين بينا لا تقطعون. وبعد شو تقول له؟ تقول له نبعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك عيالك. يا اخويا الموت لا يقبل بدايا، ترى احنا نروح كل احنا فدالك. فاجابها يا من فوق شاهقة القناة، قضي القضاء بما جرى يا فاسترجعي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، وأرواح أموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في إقامته، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.